بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قبل أن ننتهي أو ننتقل إلى الباب التالي من كتاب الدراري، نتذكر بعض المسائل التي لم تذكر في المثل ولا في الشرح في باب السفر وأحكام السفر. فمن ضمن هذه المسائل: المسافر إذا مر بقرية له فيها أهل ودار، فهل يتم أو يقصر الصلاة؟ المسافر إذا مر بقرية له فيها أهل ودار، فهل يتم الصلاة أو يقصر ويترخص برخص السفر؟ مر بقرية فيها له فيها زوجة، نعم، أهله، زوجته، هو في سفر أصلا مسافر، وفي نعم خرج من هذه البلدة ومر على قرية له فيها أهل ودار، فهل يقصر أو يتم؟ يقصر الصلاة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا يتم الصلاة، يتم الصلاة، واستدلوا بما أخرجه الإمام أحمد أن عثمان بن عفان صلى بمنى 4 ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. والحديث الذي استدلوا به لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث فيه 3 علل. العلة الأولى عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عبد الرحمن بن أبي ذباب قالوا مجهول، لم يوثقه معتبر، وأيضا لم قال أبو حاتم عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الدوسي عن أبي عن عثمان مرسل، يعني في الانقطاع. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة: يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن عكرمة بن إبراهيم الباهلي، مجهول على قول، وبعضهم ينسبه أزديا فيقول الأزدي، فإن كان الأزدي فقد نقل جماعة من أهل العلم فيه تضعيف كثير من العلماء، فقال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة، وقال يعقوب بن سفيان منكر الحديث. وممن رجح أنه أزدي الحافظ بن حجر، وأما الباهلي فإنه قالوا مجهول، وناقش الحافظ بن حجر العلامة أحمد شاكر في كونه أزديا، فقال بل هو باهلي مجهول، وقال ولم يأتي من قال أنه أزدي بدليل يصح الرجوع إليه، فإنما هو باهلي. فإذا كان الباهلي فهو مجهول، لأنه لو كان الأزدي فالكلام فيه شديد، فيكون الحديث شديد والضعف، نعم، ولو كان باهليا ف الضعف يسير، فيكون الضعف في الحديث إيش؟ يسير. ها؟ كيف؟ لأنهم هذاك وجد فيه القول، قول أهل العلم والتضعيف الأزدي، وما الباهلي ما وجدوا فيه أقوال. طيب، وقد قال إنه مجهول البوصيري في إتحاف الخيرة. وعلى كل، فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا بأنه باهلي أو أزدي لما علمت من الانقطاع وجهالة عبد الرحمن، وهذا يعني إما مجهول وإما شديد الضعف اللي هو عكرمة بن إبراهيم. لكن عمدته أصحاب هذا القول أيضا مع هذا الحديث أثر ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة كذلك وابن المنذر في الأوسط من طريق عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال: سألت ابن عباس أكسر الصلاة إلى عرفة، يعني من مكة إلى عرفة، أكسر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا. قلت: فإلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى جدة وعسفان وإلى الطائف، فإن قدمت على أهل لك وماشية فأتم الصلاة. فإن قدمت على أهل لك وماشية فأتم الصلاة. وسنده صحيح. هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ثابت عنه كما رأيت، فالأثر صحيح إلى ابن عباس أنه قال: إذا قدمت على أهل وماشية، يعني عندك دار وعندك ماشية فيها، فهذا إيش؟ تتم الصلاة. وذهب إلى هذا الإمام مالك والرواية عن الإمام أحمد، وذهب إلى هذا الإمام مالك والرواية عن الإمام أحمد، وخالفه الشافعي والرواية عن الإمام أحمد أيضا، قالوا: يقصر ما لم يجمع إقامة، يقصر ما لم يجمع إقامة. وطالما أنه ثبت عن ابن عباس فالقول به أولى، فالقول بهذا أولى. وأما فعل عثمان كما رأيت الحديث لا يصح، وقد جعلوا هذا من الاعتذارات لجمعه لإتمامه في منى، قالوا أنه تأهل، استدلوا بهذا الحديث. ولكن الأرجح في عذره، لأن عائشة إيش قالت رضي الله عنها لما أتمت؟ يعني اعتذرت بأنه لا يشق عليها الإتمام، بأنه لا يشق عليها الإتمام. وقد قال الراوي: تأول كما تأولت، يعني تأولت كما تأول عثمان. فيكون عثمان رأى عدم المشقة عليه. هذا من الاعتذارات، كل الاعتذارات مدخولة، كل الاعتذارات التي اعتذر بها لعثمان فهي لا فيها كلام. فيكون والله أعلم الأرجح في هذه المسألة أنك إذا قدمت على بلد ولك فيها أهل ودار فإنك إيش؟ تصلي تتم الصلاة لا تكسر. خلاص أيوه، دخلت جاءت صلاة رباعية صليها رباعية ما لم يجمع. لا، هو لو أجمع إقامة انتهى يتم الصلاة، لكن هو الآن عنده أهله، نزل عند أهله. نعم مريت. نعم، بعض العلماء اشترط أن يكون يوم وليلة، يعني يمكث عندهم يوم وليلة فهذا يتم. عرفت؟ بعض العلماء يقول هذا، يعني إذا كان زائرا هكذا مر مرور ما قالوا يصلي يكسر، لا يزال يكسر. ولذلك بعض العلماء قال إذا سيمكث عند هؤلاء يوم وليلة، كما نقل عن الإمام مالك الذي هو يقول بالإتمام أنه قال إذا سيمكث عنده يوم وليلة فإنه يتم الصلاة، فإنه يتم الصلاة. لكن هذا ما هو موجود في كلام ابن عباس رضي الله عنه، هذا ليس موجودا في كلام ابن عباس والله أعلم. أهلك تزوجت مثلا، أي أنت الآن من مثلا أنت الآن في جدة مقيم وما عندك بيت في المدينة كما في مثالك، وذهبت لتتزوج في المدينة، تزوجت وأنت كل مكثك في المدينة سيكون 3 أيام 4 أيام أو أقل من 4 أيام، حتى على القول الراجح أنه إذا أجمعت المقام 4 أيام فما زاد فإنك إيش تتم. نقول 3 أيام، ذاهب ل3 أيام. لو لم يكن عندك زواج وأهل تتزوج، تزوجت في أول يوم، هل هناك تكسر؟ تزوجت أهلت الآن تكسر الصلاة تتم الصلاة، تتم الصلاة لأنك تأهلت الآن، تأهل. نعم، لا لا، الأهل المقصود به الزوجة هنا، الأهل. نعم، يتم يتم هذا سفره في جد، في جدة السير، في السير، لكن إذا وصل خلاص عند أهله. عندك أهلك هناك يعني، ها؟ عموما هذا هو الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه. مسألة أخرى، إذا كان المسافر نازلا في بلد، في مدينة، نزلت في الفندق، ذهبت إلى الطائف ونزلت في فندق، أنت مسافر ستمكث يومين أو 3 أيام، أو أنك عندك عمل ما تدري متى ترجع متردد، وتسمع النداء صلاة الجمعة، الجمعة وصلت يوم الخميس أصبحت يوم الجمعة سمعت النداء، هل يجب عليك أن تحضر الجمعة وأن تجيب النداء، أو تقول لا أنا مسافر والمسافر لا جمعة له، ليس علي ليست عليه جمعة، معروف المسافر ليست عليه جمعة، لكن الآن أنت مسافر إيش نازل وسمعت النداء، فهل يجب عليك أن تجيب النداء لصلاة الجمعة؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، أكثر العلماء على عدم وجوب الجمعة على المسافر، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقال إبراهيم، القول الثاني مذهب إبراهيم النخعي والزهري، قال تجب عليه إذا سمع النداء، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه. ورجح الشيخ الألباني قول الجمهور في الجمعة والجماعة، قال حتى في الجماعة، الآن جالس في الفندق والمسجد بجانبه قريب من الفندق ويؤذن ويسمع النداء، قال ما يجب عليه، سقطت عليه الجمعة وهي أهم من الجماعة، فإيش فلا يجب عليه حضور الجمعة. هكذا قال الشيخ الألباني رحمه الله موافقة للجمهور. قال وإن سمع النداء. ورجح الشيخ ابن باز والعثيمين، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، رجحوا جميعا وجوب حضور الجمعة والجماعة لمن كان نازلا ويسمع النداء. نعم، الجمعة والجماعة، ورجحوا الجمعة وجوب حضور الجمعة والجماعة إذا سمع النداء كان نازلا. ها؟ عندنا الآن هذا مسافر يترخص بتراخيص السفر، الآن الجمعة الخلاف فيها عندنا، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة أصلا، المسافر لا تجب عليه الجمعة، فإذا كانت لا تجب عليه الجمعة وهو نازل، هل نقول خلاص يصلي الظهر ركعتين قصرا، أو يجب عليه أن يأتي الجمعة؟ فالجمهور قالوا لا يجب، يصلي ركعتين ظهرا، عرفت، وإن سمع النداء. والخلاف أيضا في خلاف الجماعة، هل الجماعة واجبة عليه يسمع النداء؟ الجماعة جاء فيه حديث عام. نحن عندنا في الجمعة أمران. الأمر الأول أنه يسمع النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجمعة على من سمع النداء، الجمعة على من سمع النداء، جاء في الحديث. طيب، وجاء أيضا أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. طبعا عندنا الآن في كون المسافر لا تجب، هذا عندنا حديث لا تجب الجمعة، تجب الجمعة على كل أحد إلا أربعة، حديث طارق بن شهاب الذي مر معنا. فهنا يعني نقول خلاص سقطت عليه، أو لا بد أن يأتي حديث خاص بأن الجمعة لا بد المسافر لا بد له أن يحضر الجمعة. كل أحاديث كما سمعتم يعني بعضهم قال لا يحصل تخصيص عدم وجوب الجمعة على المسافر بهذه الأحاديث، قال لا تخصص. منهم الإمام الشوكاني رحمه الله قال لا يصح هذا الحديث أن نخصص بهذا، نخصص عدم وجوب الجمعة بأحاديث إجابة النداء، فيبقى على الأصل أنه لا تجب عليه الجمعة، وموافقة لجمهور العلماء. لكن أحاديث الأخرى الجمعة على من سمع النداء، وحديث أتسمع النداء فأجب، هذا أيضا بعمومها توجب عليه أن يحضر، لا سيما أنه ليس جادا للسير وإنما هو نازل، وإنما هو نازل. فالأحوط والله أعلم عندي في هذه المسألة أنه يحضر الجمعة والجماعة، أنه يحضر الجمعة والجماعة. القول بالوجوب يعني القول بالوجوب قال به كما سمعتم النخعي والزهري، ورجحه هؤلاء العلماء أفتى به اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ العثيمين. فقولهم قوي، قولهم قوي. فلذلك أقول الأحوط أننا إيش نحضر الجمعة والجماعة، نحضر الجمعة والجماعة والله أعلم. مسألة ثالثة، هل يجوز السفر يوم الجمعة؟ ابتداء السفر يوم الجمعة، الراجح من أقوال أهل العلم نعم يجوز أن تسافر يوم الجمعة، يجوز أن تسافر يوم الجمعة. وبعض العلماء قال إن دخل وقت الجمعة فلا يجوز لك أن تسافر حتى تصلي الجمعة. متى يدخل وقت الجمعة؟ بالزوال، بعد الزوال، قالوا لا يجوز. وعلى هذا الأئمة الأربعة أنه بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الجمعة يجب عليك أن تحضر الجمعة والله أعلم. ونعم النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة أن تسافر صبيحة الخميس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك فيسافر يوم الخميس، يعني من السنة. لكن كلامنا على الجمعة. مسألة، ابن عمر رضي الله عنهما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، ولم يكن يتنفل، بمعنى لا يصلي الرواتب في السفر. ولما رأى أناسا يصلون الرواتب في السفر قال لو كنت متنفلا لأتممت، لو كنت متنفلا لا أتممت، أي يعني أتممت الصلاة ما قصرت الصلاة. لذلك كان هدي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي قبل الصلاة ولا بعدها إلا ركعتي الفجر والوتر، كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. فإذا كان الأمر كذلك فالسنة أنك لا تصلي الرواتب في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أما النوافل المطلقة فكان صلى الله عليه وسلم يفعلها، النوافل المطلقة صلاة الضحى، صلاة الليل، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الوتر، الكلام في النوافل التي متعلقة بإيش؟ بالصلوات المفروضة اللي هي الرواتب، المسمى بالرواتب. النوافل قبل الصلاة وبعدها، فهذا ليس من السنة. على أن الحسن البصري نقل عن الصحابة، ثبت عنه أنه نقل عن الصحابة أنهم كانوا يصلونها، أنهم كانوا إيش؟ يصلون الرواتب. ولذلك شيخنا الربيع كان ينكر على من لم يصلي الرواتب مطلقا، فكان ينكر عليهم يقول صلوا، كان الصحابة يفعلون هذا، كان يقول الصحابة يفعلون هذا. لكن رجح الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم كثير أنه من السنة ترك الرواتب في السفر التي هي نعم قبل الصلاة وبعدها إلا ركعتي الفجر، والله أعلم. نعم، نقل هذا عن الحسن البصري عن الصحابة كانوا يصلون بهذا بدون تعيين مطلقا هكذا. طيب، أحد عنده شيء قبل أن نختم المجلس، نختم هذا الدرس؟ طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى صحيح الإمام مسلم.